كنا أخذنا في الدرس الماضي باب حسن الخلق، ذكرنا الأحاديث التي فيه، ثم ذكر البخاري رحمه الله أبوابا من أبواب حسن الخلق. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب سخاوة النفس. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن ابن عجلان. ماذا تعرف عن ابن عجلان؟ مكث في بطن أمه سنتين، كذا قال. توافقه أو تخالفه؟ تخالفه. ها، كانت زوجته ليسه، تحمل 4 سنين. محمد ابن عجلان المدني صدوق، وأبوه صدوق. عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. والحديث متفق عليه. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد وسليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، وما قال لي لشيء لم أفعله ألا كنت فعلته، ولا لشيء فعلته لما فعلته. والحديث هذا أيضا متفق عليه. قال حدثنا ابن أبي الأسود واسمه عبد الله ابن محمد يكنى بأبي بكر، وقد يقال له أبو بكر ابن أبي الأسود، وقد يقال له عبد الله ابن محمد. قال حدثنا عبد الملك ابن عمرو وهو أبو عامر العقدي قال حدثنا سحامة ابن عبد الرحمن ابن الأصم مختلف في اسم أبيه، قيل سحامة ابن عبد الرحمن وقيل السحامة ابن عبد الله. الأصم يقال له السحامة ابن عبد الرحمن الأصم، ويقال له السحامة ابن عبد الرحمن ابن الأصم، وهو لا بأس به. روى عنه جمع من الرواه، وقال فيه أبو حاتم صالح الحديث ولا يعلم فيه جرح. كلمة أبي حاتم صالح الحديث ذكرها الذهبي في تاريخ الإسلام. روى عنه جماعة من الأئمة، روى عنه وكيع وأبو عامر العقدي وجمع من الرواه، ذكره ابن حبان في الثقات، فلا بأس به، لا سيما أن هذا الحديث له شواهد كثيرة. قال سمعت أنس بن مالك يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما، وكان لا يأتيه أحد إلا وعده وأنجز له إن كان عنده، وأقيمت الصلاة، وجاءه أعرابي فأخذ بثوبه فقال: إنما بقي من حاجتي يسيرة وأخاف أنساها، فقام معه حتى فرغ من حاجته ثم أقبل فصلى. الحديث إسناده حسن وله شواهد. أما آخر الحديث فهو في صحيح البخاري ومسلم أنه قيمت الصلاة وجاء رجل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقضى له حاجة ثم صلى، هذا في الصحيحين عن أنس، وأيضا أول له شواهد. كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما كذا قال مالك بن الحويرث في الصحيحين، لا يأتي أحد إلا وعده وأنجز لإن كان عنده، يدل عليه الحديث الذي يليه وهو في الصحيحين. فالحديث ثابت بإسناده هذا وبشواهده. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن المنكدر عن جابر قال ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال لا. أيضا هذا متفق عليه. قال حدثنا فروة ابن أبي المغراء ابن أبي المغراء قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة قال أخبرني القاسم بن محمد عن عبد الله بن الزبير قال ما رأيت امرأتين قط أجود من عائشة وأسماء، وجودهما مختلف، أما عائشة فكانت تجمع الشيء إلى الشيء حتى إذا كان اجتمع عندها قسمت، وأما أسماء فكانت لا تمسك شيئا لغد. وإسناده صحيح أيضا أخرجه اللالكائي في السنة من طريق علي بن مسهر، وإسناده صحيح وبعضه في البخاري، يعني قوله في عائشة يعني عن عروة قال لم يكن أحد أحب إلى عائشة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر من عبد الله بن الزبير، وما كان أحد أبر بعائشة من عبد الله بن الزبير. قال وكانت عائشة لا تبقي مما يأتيها من الرزق شيء إلا تصدقت به، فقال عبد الله بن الزبير لو منعتها من ذلك أو لو حجرت عليها فغضبت وهجرته كما الحديث معلوم. هذا الباب في سخاوة النفس. والسخاوة بمعنى الكرم والجود، بمعنى ترك الشيء وعدم التشبث به والتمسك به. فالسخي هو من لا يتمسك بالشيء ولا يشتد حرصه عليه، بل يكون عنده الكرم والجود وبذل الشيء دون تعلق النفس به أو دون التمسك به. فهذا معنى السخاوة، وهي من صفات المدح. سيأتي يذكر بعدها البخاري باب الشح، نقيض السخاوة. وذكر في الباب أربع أحاديث وأثر. حديث الأول حديث أبي هريرة ليس الغنى عن كثرة العرض. العرض هو ما يجمعه الإنسان من متاع الدنيا، كما قال الله يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، يأخذون المال، يأخذون المتاع كالرشوة، ويقولون سيغفر لنا. فالعرض هو متاع الدنيا من مال، من أثاث، من زينة ظاهرة كمركوب أو ملبوس أو مسكن، كل هذا من العرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، أي ليس كثرة العرض هذا دليلا على أن صاحبه غني. ولكن الغنى غنى النفس، أي ولو كان العرض الذي بيده قليل وهو في نفسه غني وغنى النفس، وبمعنى سخاوتها وعدم تطلعها وتشبثها بالشيء وقناعتها بما عندها، هذا غنى النفس. كم من إنسان كثير العرض في يده، فقير النفس والقلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر في صحيح ابن حبان، قال: يا أبا ذر، أترى أن الغنى هو كثرة العرض؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: لا، إن الغنى غنى القلب. ثم قال له: يا أبا ذر، أترى أن الفقر هو قلة العرض أو قلة ما في اليد؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: لا، ولكن الفقر فقر القلب. فالغنى غنى القلب، والفقر فقر القلب. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين في هذا الحديث أن الغنى الحقيقي وأن الغنى الذي ينفع صاحبه وأن الغنى الذي يعود على صاحبه بالخير هو غنى القلب وغنى النفس. أما الذي يكون فقير القلب، يعني يريد أن يزداد مهما بلغ العرض الذي بيده، يريد الإزدياد، فيظل فقيرا في قلبه، منهوما بهذا المال، شغفا به، وإن جمع من الدنيا ما جمع. والحديث الثاني حديث أنس: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين منذ أن قدم المدينة إلى أن مات عليه الصلاة والسلام، وكانت مدة بقاء 10 سنين، فما قال لي أف قط. وأف كلمة تضجر، أي ما تضجر علي. أصل الأف كما قال النووي، أصل الأف والتف هو الوسخ الذي يكون تحت الظفر، فيقال له أف ويقال له تف، ويستعمل أيضا الأف اسم فعل بمعنى التضجر. فمعنى قول أنس: فما قال لي أف قط، أي ما تضجر علي. وما قال لي لشيء لم أفعله، أي شيء أراد منه أن يفعله فلم يفعله، ألا كنت فعلته، أي ما لامه على عدم فعل شيء هو يريد فعله، ولا لشيء فعلته لما فعلته، أي ما لام على شيء قد وقع وفعله يقول له لما فعلته. بل جاء في رواية خارج الصحيح أظن عند أحمد وغيره، هي ثابتة، قال: ولا لامني أحد من أهله، يعني هو لا يلومه، فإذا لامه أحد من أهله إلا قال له: دعه، فإنه لو قدر أن يكون لكان، يعني فلا يلومه هو، وأيضا لا يجعل من يلومه. قال ولا لامني أحد من أهله إلا قال لي إلا قال له دعه فإنه لو قدر أن يكون لكان. وهذا الحديث دال على خلق عظيم جدا من رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأيضا يدل على نباهة من أنس رضي الله عنه، فكان يسارع إلى ما يريد النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقول له افعل، وكان يجتنب الشيء الذي لا يريده النبي صلى الله عليه وسلم، فإن زل أو أخطأ لا يعاتبه الرسول عليه الصلاة والسلام. والشاهد فيه في باب سخوة النفس طيب نفسي عليه الصلاة والسلام وطيب معاملته وسخاوتها، فلم يلم أحدا، لم يلم أنس رضي الله عنه على ما فرطه، ولا لامه على فعل شيء لا يريده. الحديث الثالث حديث أنس، كان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما، أي أرحم الناس بالناس. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز علي ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. وكان لا يأتي أحد إلا وعده وأنجز له إن كان عنده. هذا الشاهد من الحديث سخاوة نفس، لا يأتي أحد إلا وعده بخير، وإن كان عنده ينجز له ما وعده. قال وأقيمت الصلاة وجاء عربي فأخذ بثوبه فقال إنما بقي من حاجتي يسيرة، يعني بقي شيء يسير أريد أن أكلمك فيه أخاف أن أنساها، فقام معه حتى فرغ من حاجته ثم أقبل فصلى. وهذا يدل أيضا على عظيم أخلاقه الحسنة عليه الصلاة والسلام، قد أقيمت الصلاة جاء إنسان يكلمه فكلمه. جاء في رواية الصحيح التي في البخاري ومسلم قال فكلمه حتى نام الناس، أي أطال الكلام ثم صلى. وهذا الحديث دليل على أن الفاصل بين إقامة الصلاة وبين التكبيرة الإحرام لا يضر إن كان لحاجة، ولو فصل بفاصل لا يعيد إقامة الصلاة. فمثلا لو أقام الصلاة ثم خرج الإمام وتوضأ ورجع لا يعاد إقامة الصلاة، أو لو أقيمت الصلاة فحصل شيء في المسجد فانتظروا حتى عولج ذلك الشيء لا تعاد إقامة الصلاة بل يصلي. والحديث الرابع حديث جابر ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فقال لا، والمراد أي فقال لا على وجه المنع والامتناع من العطاء، أما أن يقول لا معتذرا فقد ذكر الله تعالى في القرآن ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. فقوله هنا لا أجد ليست لا لمنع العطاء، وإنما هنا لا للاعتذار، يبين لهم أنه لا يجد شيئا يحملهم عليه. فالمراد أنه ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من أمر الدنيا فقال لا، أي يكون بلا مانعا من العطاء. حتى قال الفرزدق ما قال لا إلا في تشهده، أي لا إله إلا الله، لولا التشهد كانت لاؤه نعما. ما قال لا قط إلا في تشهده. فهذا أي في أمر الدنيا ولا يقول لا مانعا من إعطاء ذلك الشيء. تقال حسان: لو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله. وفي أبيات قبله: هو البحر من أي النواحي أتيته فشيمته المعروف والجود ساحله، أو فلجته المعروف والجود ساحله. ولو لم يكن في كفه غير نفسه لجاد بها فليتق الله سائله. وهذا من سخاوته عليه الصلاة والسلام وكرمه وجوده. والأثر الأخير، أثر عبد الله بن الزبير، يحكي عن أمه وخالته. أمه عائشة، أو أمه أسماء وخالته عائشة ابنتي أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. ولا تعجب من جود هاتين المرأتين، فأبوهما هو أبو بكر الذي تصدق بكل ماله، الذي جعل نفسه وماله وما يملك لنصرة هذا الإسلام. فينشأ الناشئ في البيت على ما يعوده رب البيت. فهذا الرجل كان سخيا كريما، فكان أولاده كذلك، بل حتى النساء. قال عبد الله بن الزبير: ما رأيت امرأتين قط أجود من عائشة وأسماء. وجودهما مختلف، أي كل واحدة لها طريقة في الجود. أما عائشة فكانت تجمع الشيء إلى الشيء، حتى إذا كان اجتمع عندها قسمت. قالوا لأن عائشة رضي الله عنها كانت منزلتها أعظم، فكانت لا تطيب نفسها أن تتصدق أو تبذل الشيء اليسير لمكانتها العظيمة. فإن الشيء اليسير من الكبير يحتقر، فكانت تجمع الشيء عندها حتى تراه مناسبا للبذل فتبذله. وأما أسماء فكانت لا تمسك شيئا لغد، أي في كل يوم إذا جاء شيء تخرجه لا تؤخره. قالوا: وأسماء عملت بذلك عملا بوصية الرسول صلى الله عليه وسلم لها، كما في الصحيحين أنه قال لها: لا توعي فيوعي الله عليك، ولا تحصي فيحصي الله عليك، ولا توكي فيوكي الله عليك. أي لا تؤخري، لا تحبسي، لا تعددي في العطاء، بل أبذلي واسمحي بذلك وطيبي به نفسا. قالوا: فكانت عملا بهذه الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم لا تؤخر شيئا لغد، بل كل ما جاءها تنفقه. وهكذا كانت عائشة، كما سبق أن قصتها في الصحيح مع ابن الزبير أن كانت لا تمسك مما يأتيها من رزقها شيء، حتى إن ابن الزبير همّ أن يمنعها أن تتصرف في ذلك، فغضبت عائشة عليه: كيف يمنعها؟ إنما يمنع ويحجر على من كان سفيها لا يحسن التصرف. فحلفت أو قالت: لله علي نذر ألا أكلمه. فلم تكلمه سنة حتى أدخل إليها من يشفع، وتعددت الشفاعات، ودخل عليه ابن الزبير وجعل يبكي بين يديها، فاعتقت في نذرها ذلك 40 رقبة، أي للنذر الذي نذرت، لأنها لم تسمي شيئا، وكانت تقول: وددت أني سميت في نذري شيئا أنتهي إليه. فالشاهد أنها كانت صاحبة جود وسخاوة نفس، فقد رباها أفضل رجلين في هذه الأمة، أبوها الصديق أولا ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحاصل هذا الباب أن فيه حثا على سخاوة النفس والكرم والجود، وعدم الحبس للأشياء والتشبث بها والإمساك تعلقا بها وطمعا فيها، فما عند الله خير للمؤمن. وللسخاوة هذه والكرم فوائد كثيرة يجنيها العبد ويجدها في الدنيا وفي الآخرة، لا سيما إن كان ممن يقتدى به وينظر إليه، فسخاوته بالدنيا أنفع له ولمن يليه. وحقيقة أن هذا الباب أو هذا الكتاب كتاب أدب عظيم، من عمل بمثل هذه الأبواب يوما بعد يوم يكون على أعلى درجات الأدب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.